إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد انتهينا بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه من كتاب اللعان من صحيح الإمام مسلم، ونشرع بإذنه سبحانه وتعالى في بيان كتاب العتق. ولكن قبل أن نبدأ، نود أن ننبه أننا في المرة الماضية لما ذكرنا أثر ابن مسعود رضي الله عنه في أن المرأة لا تستحق الصداقة كاملا إلا إذا جامعها زوجها، وذكرنا أقوال العلماء في ذلك، وقلنا إن من قال بالقول الصحيح ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، وكأننا وهمنا في أثر ابن مسعود. وحتى نزيل هذا الوهم فنقول أثر ابن مسعود رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لها نصف الصداق، لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها، لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها. فعلى ما أذكر أننا قلنا لها الصداق، لا، لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها، يعني حتى لو جلس بين رجليها طالما أنه لم يجامع فلها نصف الصداق. الآن نعود إلى كتاب العتق. وكتاب العتق ربما لا تظهر أهميته الآن، وذلك أنه لا يوجد الآن عبيد وإماء، وهذه نتيجة واقعية لتعطيل الجهاد، فإن المسلمين لما عطلوا الجهاد فخسروا هذه الثمرة، وهي أن يكون لهم عبيد وإماء. فإن الشأن في الجهاد أن يقاتل المسلمون حتى يثخنوا في الأرض، كما قال ربنا تبارك وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني حتى يقتل الكفار قتلا ذريعا. فإذا قتلهم قتلا ذريعا فله بعد ذلك أن يتخذ أسرى وأن يتخذ عبيدا وإماء، ثم يتولى الإمام تقسيم هؤلاء العبيد والإماء على المجاهدين. فلما كان الجهاد موجودا على أرض الواقع كان هناك العبيد والإماء، ثم يجوز أن يكون هذا العبد وهذه الأمة أن تكون تحت المسلم ويبقى على كفره وتبقى على كفرها، ويجوز أن يدخل الله عز وجل الإيمان في قلب العبد وفي قلب هذه الأمة فيصبح عبدا مؤمنا وأمة مؤمنة. وقد ندب الله تبارك وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام إلى تحرير الرقاب، فقال الله عز وجل: فك رقبة، في سورة البلد لما قال الله عز وجل: لا أقسم بهذا البلد، يعني أقسم بهذا البلد، فلا هنا يقولون عنها لام أو لا زائدة للتأكيد، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، وهذا لشرفه عليه الصلاة والسلام، وأنت حل يعني وأنت موجود في هذا البلد. ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا هو المقسم عليه، أن الإنسان حياته كلها تعب ونصب، وهو في هذه الدنيا يكابد ويعاني ويتحمل الصعاب، ولا بد ولا راحة له في هذه الدنيا، ولا تحصل الراحة إلا في الجنة، فإن الدنيا دار تعب ونصب. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول: أهلكت مالا لبدا كثيرا. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عيني ولسانا وشفتي وهديناه النجدي؟ فلا اقتحم العقبة. هذا الإنسان بهذه الحال ما استطاع أن يقتحم العقبة، والعقبة هي جهنم وما فيها. ثم دل الله تبارك وتعالى على ما تقتحم به هذه العقبة فقال: فك رقبة. فبدأ الله عز وجل بهذا، فمما ينجي من جهنم نعوذ بالله منها هو تحرير الرقاب، فك رقبة. وفي كثير من أحكام الشرع كالظهار وكالقتل الخطأ يندب ربنا تبارك وتعالى إلى تحرير الرقاب المؤمنة، فيقول: فتحرير رقبة مؤمنة. وسوف يذكر الإمام مسلم بابا في فضل تحرير الرقاب. فمن هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله عز وجل بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج. فإذا عتق الرقاب أجره عظيم وثوابه جزيل عند الله تبارك وتعالى. فنقول لما عطل الجهاد، يعني أصبح الفقه بهذا الباب يعني مما يقال فيه لا يشعر ولا يحس بفائدته، ومع ذلك لا بد من دراسته ومعرفته، لا بد من دراسته ومعرفته، وإذا كان حذيفة رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه، لما سأل حذيفة عن الشر لم يكن هذا الشر موجودا في زمن السؤال، ومع ذلك كان حذيفة يسأل عنه مخافة أن يدركه. فالخير أولى بالسؤال من الشر، فهذه أحكام فقهية ينبغي الإنسان أن يعرفها ويدرسها حتى وإن لم يكن لها وجود في الواقع. فنقول كتاب العتق هذا كتاب عند الإمام مسلم وكذلك عند الإمام البخاري، كتاب العتق وكذلك عند بقية المصنفين. فما هو العتق؟ فنقول العتق في اللغة من عتق يعتق عتقا وعتقا، عتق هذا الفعل الماضي، يعتق هذا المضارع، ولابد من معرفة مثل هذا الصرف عتق يعتق. فإذا قلت عتق خطأ، عتق ثلاث فتحات، عتق يعتق، والمصدر ما هو؟ عتقا وعتقا وعتاقا وعتاقة. فإذا عندنا أربع مصادر: عتق يعتق عتقا وعتقا وعتاقا وعتاقة. عتاقا وعتاقة. ومعنى عتق من العتيق وهو القديم، والقديم فيه قوة، شيء عتيق يعني شيء قوي، ومقابل العتيق الرقيق. سبحان الله، تأمل في جمال هذه اللغة. عتق، وذلك أن العبد إذا أعتق صار قويا بحريته، وأما إذا كان عبدا فهو إيش؟ رقيق، يعني ضعيف في التصرف في أحوال نفسه. فإذا اللفظ مناسب جدا، عتق من العتق، وأصل العتق هو القوة بخلاف الرقيق الذي ليس له من أمره شيء. ومن هنا تعرف فضل الله عز وجل عليك بأن كنت حرا، ولا يعرف قيمة الحرية إلا من جرب العتق، إلا من جرب العتق. إنسان عبد ليس له من أمره شيء، كسلعة من السلع، وأما إنسان حر فهو يملك التصرف في أمر نفسه وأحواله. فإذا عتق يعتق هذا من القدم، شيء عتيق يعني شيء قديم يدل على قوة في الشيء، بخلاف الرقيق الذي يدل على ضعف. ويقولون عتق الفرس إذا سبق ونجا، هذا أيضا معنى واضح، عتق الفرس يعني سبق ونجا، ولذلك فعل العبد تقول عتق العبد يعني نجا من الرق، نجا من العبودية. ويقولون عتق الفرخ، عتق الفرخ أي طار واستقل تماما، وذلك أن العبد بعتقه كأنه أصبح حرا كالطائر، يطير ويستقل بأمر نفسه. فهذا هو المعنى اللغوي للعتق. فإذا انتبه، عتق يعتق بمعنى صار حرا، عتق يعني صار حرا. وهذا الفعل فعل لازم. ما معنى فعل لازم؟ يعني لا يحتاج إلى مفعول. كما تقول حسن وجهه، حسن هذا فعل لازم لأن ليس له مفعول، حسن وجهه فعل فعل بس. وكما تقول امتد الخيط، امتد الخيط فعل فاعل، لا يمكن تجيب مفعول امتد الخيط، هات مفعول ما تستطيع. فهذا يسمى فعل لازم. فإذا عتق فعل لازم، فتقول عتق العبد فعل فاعل. طيب هل يجوز أن تقول عتق الرجل العبد؟ هل يجوز أن تقول عتق السيد عبده؟ لا ما يجوز، لأننا حكمنا الآن عليه أنه فعل لازم لا يتعدى إلى مفعول به. ما الإيش الصح؟ أعتق، أحسنت وأصبت. فإذا لابد أن تفرق بين عتق وأعتق. عتق فعل لازم لا يجوز أن يكون له مفعول به، عتق العبد يعني صار حرا، كما ذكرنا الآن عتق الفرخ وعتق الفرس. وإما إذا أردت أن تقول أن السيد، ما تقول عتق العبد لا، وإنما أعتق العبد، فتأتي بهذه الهمزة التي تسمى همزة التعدية. همزة التعدية يعني تجعل الفعل متعديا بعد أن كان لازما. طيب الآن نأتي إلى أعتق، فما مضارعه؟ يعتق بضم الياء. فإذا اللازم عتق يعتق، وأما المتعدي أعتق يعتق. وباب الصرف من أهم الأبواب في اللغة العربية، ولذلك يقولون النحو والصرف قرينان لا يفترقا، قرينان لا يفترقا. يعني مثلا تجد كثير من الناس عندما يقولون القصاص، هذا خطأ كبير، وإنما هو القصاص بكسر القاف. فالعلم الذي يتعامل مع ضبط الحروف في أول الكلمة ووسطها يسمى علم الصرف، وأما العلم الذي يتعلق بضبط آخر الكلمة يسمى علم الإيش؟ النحو. فإذا علم النحو يتعلق بضبط الحرف الأخير من الكلمة، جاء محمد، الفتحة التي على همزة جاء والضمة التي على دال محمد هذه يتعلق بعلم النحو. إذن علم النحو يتعلق بآخر الكلمة، وأما علم الصرف فيتعلق ببقية الحروف ما عدا آخرها. تقول القصاص ولا القصاص، عتاقة ولا عتاقة، عتق ولا عتق، هكذا يكون علم الصرف. ومن أحسن الكتب التي تبين هذا هو كتاب الصحاح للجوهري، أحسن كتاب في بيان الصرف هو كتاب الصحاح للجوهري ومختار الصحاح للرازي. مختار الصحاح هو اختاره من الصحاح. وينبغي عليك إذا نطقت بأي كلمة وشككت فيها أن ترجع إلى هذا القاموس أو إلى غيره حتى تعرف الميزان الصرفي والنطق الصحيح للكلمة. فإذا نقول الفعل المتعدي أعتق يعتق، فالآن نقول أعتق السيد عبده، هذا صحيح، ويعتق السيد عبده. هذا شيء مما يتعلق بالمعنى اللغوي للعتق، المعنى اللغوي للعتق. نعم، ترى أن هنا قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العتق، ثم بدأ في حديث من؟ ثم بدأ في حديث من؟ في حديث ابن عمر. فذكر الكتاب ولم يذكره هنا بابا، ثم ذكر بعد ذلك ماذا؟ باب ذكر سعاية العبد. أهي سعاية هذه من الصرف، ما تقول سعاية، لا سعاية. باب ذكر سعاية العبد. والأولى والله أعلم أن يؤتى بهذا الباب بعد هذا الكتاب، يعني الصحيح أن نقول إيش؟ ها، كتاب العتق ثم تحته ماذا؟ واحد، باب ذكر سعاية العبد، ويكون في هذا الباب حديثين. الحديث الأول ما هو؟ حديث ابن عمر، والحديث الثاني هو حديث من؟ حديث أبي هريرة. هذا الأولى عندي والله أعلم، لأن هذه المسألة كلها مسألة واحدة، التي في حديث ابن عمر والتي في حديث أبي هريرة هي مسألة واحدة، وهي مسألة ذكر سعاية العبد، وسوف تعرف الآن ما المقصود بسعاية العبد. فإذن الآن عندنا باب ذكر سعاية العبد، وهو أول باب في كتاب العتق، هو أول باب في كتاب العتق. فنقرأ أولا حديث ابن عمر. طيب، قال الإمام مسلم، وما كنيته؟ أبو الحجاج النيسابوري القشير. نعم، من شيوخه الإمام أحمد، ومن شيوخ البخاري الإمام أحمد، ومن شيوخ أبي داود الإمام أحمد. فكان إمام أهل السنة إماما لثلاثة أئمة من أصحاب الكتب الستة، ولذلك استحق أحمد فعلا أن يكون هو إمام أهل السنة، هو إمام أهل السنة، كيف لا وقد جمع في مسنده 40,000 حديث بالمكرر، وبدون المكرر 30,000 حديث. نعم، هذا سمعته بالأمس، ولأجل ذلك أنا أنقله حتى لا ينسى. سمعته من الشيخ الألباني رحمة الله عليه في شريط بالأمس، وهذه هذه من الفوائد، إذا سمعت شيئا فذكر به مباشرة حتى يثبت وينتفع به وينتفع به. نعم، السلام عليكم. والله هكذا أنا سمعت بالمكرر 40,000، لأن هذا الترقيم يا أخي هذا ترقيم المتأخرين، يعني يمكن أن يكون في أحد هذه الأرقام في متابعات، وهذه المتابعات كل متابعة تعتبر حديثا مستقلا. نعم، ممكن، ما هي المانع يعني. فالمهم، ولذلك أن الآن أنا سوف أخالف الذين يرقمون هذه الأرقام الآن، وسوف تعرف لماذا. المفروض لا يرقم إلا إنسان عالم، لماذا يضع لهذا رقم وهذا ليس له رقم؟ أي نعم. فالمهم أن تعرف أن الإمام مسلم، الإمام البخاري، أبو داود، هؤلاء الثلاثة تلاميذ للإمام أحمد، إمام أهل السنة. وأما الترمذي فلا، الترمذي من تلاميذ البخاري، ولذلك إذا قال لك إنسان الترمذي روى عن أحمد قل خطأ. نعم، فقال الإمام مسلم رحمة الله عليه: حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك، قال قلت لمالك: حدثك نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا 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 كذا، المفروض الجواب يكون إيش؟ المفروض الجواب يكون إيش من مالك؟ نعم صح، لأن يحيى بن يحيى قال له ماذا؟ حدثك نافع عن ابن عمر بكذا، المفروض أن يجيب مالك ويقول نعم. فالإمام مالك جالس في مجلسه مجلس التحديث، ويحيى أمامه يقول له حدثك نافع بكذا وكذا كذا كذا. طيب، فمالك في هذه الحالة إما أن يقول نعم وإما أن يسكت، وفي الحالتين الرواية صحيحة، فلا يلزم أن يقول مالك نعم، هذا لا يلزم. وقد مر علينا في صحيح مسلم مثل هذا السياق، وقال فيه مالك في آخر الحديث إيش؟ نعم. فهل هنا قال نعم؟ لا. فنقول كلاهما صحيح، فلا يشترط أن يقول المحدث نعم، وإنما يكفي سكوته، فسكوته بمنزلة إقراره وبمنزلة قوله نعم، لأن ظننا بهؤلاء الأئمة أنهم لا يسكتون على باطل. فلو كان الذي ذكره يحيى لم يسمعه مالك من نافع لقال لا. طيب، إن لم يقل لا فإما أن يقول نعم وإما أن يسكت، نقول كلاهما صحيح. قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد، من أعتق شركا يعني نصيبا له في عبد، أنا ومحمد مشتركان في عبد، في الجهاد المبارك الإمام أعطانا عبدا مشترك، قال هذا العبد بينكما. فجاء على بالي يوم من الأيام قلت أنا أعتقت نصيبي في هذا العبد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له من؟ من أنا؟ فكان له أي المعتق مال يبلغ ثمن العبد، ثمن العبد يعني ثمن الباقي، أحسنت، يبلغ ثمن العبد يعني يبلغ نصيب محمد، أنا المعتق وهذا شريكي، أنا أعتقت نصيبي، فماذا يكون الحكم؟ يكون الحكم أنه إذا كان عندي مال يوافي نصيب محمد في هذا العبد، فكان له أي المعتق، فكان له مال يبلغ ثمن العبد يعني ثمن الشريك، ثمن نصيب الشريك، فماذا؟ قوم عليه قيمة العدل، يعني هذا النصيب يقوم علي، هذا العبد سو كم؟ مثلا 20,000، إذن هذا له 10,000، من يقوم هذا؟ نقول يقومه إنسان عادل، قوم عليه قيمة العدل يعني قيمة عادلة، من عدل يحكم بالعدل لا يرفع الثمن ولا ينقصه. قال فأعطى شركاءه حصصهم، سواء كان الذي يشاركني يشاركني واحد أم أكثر. نعم، مع أن الآن أعطيت المثال، أنا أعرف أن كتاب العتق عشان غريب فأنا بمثل المثال، أنا أذكره، هذا يشاركني في العبد، أنا أعتقت نصيبي، جاء واحد قال هذا العبد يساوي 20,000، فإن كان عندي مال، فإن كان عندي مال يبلغ نصيب محمد، إيش نصيب محمد؟ 10,000، إذا كان بينه وبينه مناصفة، يمكن أن يكون هو له الثلث وأنا لي الثلثان حسب التقسيم حسب الاشتراك. فإذا كان لي مال بقيمة هذه 10,000 فلا بد أن أعطيه نصيبه. مثلا ما مع 10,000 نقدا وإنما عندي مثلا سيارة، فيلزمني الحاكم بأن أبيع هذه السيارة وأسدده، هذا معنى الكلام. فكان له مال يعني سواء كان نقدي أو عيني يبلغ ثمن العبد يعني يبلغ نصيب الشريك، قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم، أعطي هذا الشريك حصته ولو كان يشاركني أكثر من واحد نفس الشيء. المعتق يعطي، عجيب هذا صح؟ وإذا عرفت الحكمة سيزول العجب إن شاء الله. نعم. ولذلك نقول لا دخل للرأي والقياس والاستحسان في الشرع. هذا الذي أرى أنا وأنت، وأما إذا عرفت الحقيقة فتقول لن أحاول مرة أخرى أن أقيس أو أن أضرب مثلا. أينا نتهم عقولنا؟ نعم. فأعطى شركاءه حصصهم، سواء كان هذا الشريك واحد أو أكثر، يعطيهم أنصبتهم. يعني مثلا يمكن أن يكون المعتق له نصف العبد وله شريك، واحد له الثلث والآخر له السدس. أحسنت. أي فأنا المعتق، فإذا يقوم العبد كم ثلثه ويعطى لك وكم سدسه ويعطى للشريك الآخر وهكذا. قال فأعطى شركاءه حصصهم. طيب وبعدين قولوا انطق يا أخي. عتق ولا عتق؟ طيب ينفع نقول عتق، عتق عليه العبد؟ يمكن أن نقول عتق عليه العبد ولا لا؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الفعل اللازم هذا فعل لازم لا يبنى للمجهول. امتد الخيط، نحن متفقون جميعا على أن امتد فعل إيش؟ لازم. امتد الخيط، فكر من هنا إلى أن تموت، لا يمكنك أن تأتي بمفعول به. امتد الخيط، امتد الخيط، هات مفعول به، ما تستطيع أبدا. فنحن متفقون على أن امتد فعل إيش؟ لازم. ابنه للمجهول لا يمكن، امتد ما يجوز. فإذن الفعل اللازم لا يبنى للمجهول، ولذلك النطق الصحيح هنا وعتق، وعتق عليه العبد. شو معنى عتق العبد؟ صار حرا، بس عتق عليه العبد يعني صار حرا. طيب وإلا شو معنى وإلا؟ هذا الاستثناء راجع إلى ماذا؟ يعني إن لم يكن عنده مال يوافي حصة الشريك، هذا معنى وإلا. فإذا إذا المعتق أعتق وكان موسرا، موسرا يعني عنده مال يبلغ نصيب الشريك، فماذا نأخذ منه ونعطي للشريك؟ طيب وإلا شو معنى وإلا؟ يعني إن لم يكن عنده مال يبلغ نصيب الشريك فماذا تكون أو فماذا يكون الحل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فقد عتق منه ما عتق. ماذا تفهم من هذا؟ وإلا فقد عتق منه ما عتق. قل لي فهمك. أيوة، ويبقى الباقي على حاله. أحسنت، هذا واضح. وإلا فقد عتق منه ما عتق، قوله عليه الصلاة والسلام وإلا فقد عتق منه ما عتق، هذا محمول على ماذا؟ على المعتق الموسر أم المعسر؟ على المعسر، الحمد لله. فإذا عندنا الآن حالتان، إذا كان المعتق موسرا فلا بد أن نقوم عليه نصيب الشريك ونعطيه للشريك، وإذا كان المعتق معسرا فنقول نصيبه عتقه أو أعتقه، ويبقى نصيب الشريك على حاله، فيصبح العبد نصفه حرا ونصفه عبدا، مبعض، يسمونه مبعض، وسوف يأتيك الخلاف في هذا إن شاء الله، لكن نحن الآن ظاهريون في فهم النصوص، وهذا الذي ينبغي. افهم أولا فهمك ثم ارجع. هل هناك خلاف بين العلماء؟ أي والله في. طيب أنا فهمي يوافق جماعة، الحمد لله أنا معهم، لأن هذا الذي أنا فهمته من المرة الأولى. طيب أنا فهمت شيئا ورجعت ما وجدت أحد قال بقولي، إذن لابد أن ترجع عن قولك وتتابع جماعة العلماء، لأنه لا يجوز مخالفة الإجماع، لا يجوز مخالفة الإجماع. وإذا اختلف العلماء على قولين فلا يجوز لك أن تحدث ثالثا، وإذا اختلفوا على ثلاثة فلا يجوز لك أن تحدث رابعة، وهكذا. إذا ما هذا معروف، كيف هذا لابد أن يسأله كل واحد، فاصبروا حتى تعرفوا لماذا هذا. طيب، وقال الإمام مسلم وحدثناه قتيبة ابن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد حاء يعني من الأول، وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم حاء من الأول. هذه كلها طرق للإمام مسلم تدل على ماذا؟ على رحلته في طلب العلم وجده واجتهاده، ولذلك صار إماما نترحم عليه الآن. وأما أنت إذا كنت كسولا فسوف تموت ولا ذكر لك، فالشرف في العلم، الشرف في العلم، حتى وإن لم تعمل به فإنك تؤجر عليه، لأنك تنقله وتعلمه للناس. نعم. حاء، وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي، وابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير، وأبوه هو عبد الله ابن نمير قال حدثنا عبيد الله حاء، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد، ولا تسأم من حدثنا وأخبرنا، فإن الذي يسأم من حدثنا وأخبرنا فاتهمه على الإسلام. وذكرنا لكم قبل ذلك قصة الإمام الشافعي العظيم الذي له مصنف في أن الركعة لا تدرك بالركوع، إمام من أئمة الشافعية أبو بكر الصبغي له مصنف في أن الركعة لا تدرك بالركوع، بل لا بد من قراءة الفاتحة. نعم، معلمي. أيوة نعم. فدخل عليه ذات مرة فقيه فقال له معنى الكلام، ما عندكم إلا حدثنا وأخبرنا، فأمر بإخراجه من بيته. هذا أبو بكر الصبغي أمره بإخراجه من بيته لما قال له ما عندكم إلا حدثنا وأخبرنا، وليس العلم إلا هذا، العلم ما كان فيه حدثنا وأخبرنا، وما دون ذلك وسواس الشياطين. فعلا العلم هو النقل، وكما قال الحكمي رحمة الله عليه: فالعلم إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدث العقل. العلم نقل، تنقل. نعم. وإلا لو فتح المجال للآراء لاقتتل الناس. حاو حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية حا وحدثنا هارون ابن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا أسامة حا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب. كل هؤلاء، ما معنى كل هؤلاء؟ آخر واحد في كل طريق. فإذا نرقم، من أول الرواة؟ من أول الرواة؟ من أول الرواة؟ مالك، هذا هو. فإذا مالك واحد، ورقم: الليث اثنين، جرير ثلاث، أيوب أربعة، عبيد الله خمس، يحيى بن سعيد السادس، إسماعيل بن أمية السابع، أسامة الثامن، ابن أبي ذئب التاسع. كل هؤلاء عن نافع. إذن الإمام مسلم مشى هكذا في كم طريق؟ تسع طرق، كلهم هؤلاء التسعة رووه عن نافع، عن ابن عمر. عن ابن عمر قال بمعنى حديث مالك عن نافع. شو معنى هذا الكلام؟ لأنه ذكر في الأول حديث من؟ مالك. فهو يقول حديث هؤلاء بمعنى حديث مالك، بمعنى حديث مالك عن نافع. فإذا هؤلاء تسعة. تقول: والعاشر عند البخاري برقم 2503 وهو جويرية ابن أسماء عن نافع. 2503 جويرية ابن أسماء عن نافع. والحادي عشر عند البخاري 2525 وهو موسى ابن عقبة عن نافع. والثاني عشر هو ابن إسحاق أشار إليه البخاري في جماعة، فاجتمع في الصحيحي 12 نفسا يروون هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر. تقول: وإذا تتبعت هذا الحديث خارج الصحيحين فقد يبلغون أكثر من 20 نفسا رووا هذا الحديث عن النافع عن ابن عمر. وعند البخاري أيضا برقم 2521 من طريق سالم عن أبيه. فيكون هذا الحديث ثبت من رواية نافع عن ابن عمر، ومن رواية سالم عن ابن عمر. هذا عند البخاري 2521. الليث بن سعد معروف، فقيه مصر، كتب إلى مالك في أكثر من 70 مسألة قال فيها بالرأي، وكانوا يقولون هو أفقه من مالك، وإنما يعني لم يشتهر له مذهب كمالك، لأن يعني طلابه لم يقوموا به كما قام طلاب مالك بمذهبه. فبعض الناس يحسب أن العلم منحصر في الأئمة الأربعة، نقول لا، كلا. إذن أئمة الإسلام قليلون. الليث بن سعد، جرير بن حازم معروف، أيوب هو أيوب السختياني، وعبيد الله وعبيد الله بن عمر، وكان والعلماء يختلفون في التفضيل بينه وبين مالك. عبيد الله ويحيى بن سعيد هو من؟ يحيى بن سعيد من هذا؟ الأنصاري لماذا؟ على القاعدة أنه الثالث. نعم. طيب، وإسماعيل بن أمية وأسامة، هذا لا بد من معرفته، لأن لدينا كما يقال أسامتان، أسامة ابن زيد الليثي وأسامة ابن زيد ابن أسلم. إذن الفرق بينهما أن الأول ليثي والثاني أسامة ابن زيد ابن أسلم، وهما في نفس الطبقة. والعجيب أن كليهما يروي عن نافع، وأن كليهما يروي عنهما ابن وهب. يعني ابن وهب عن أسامة عن نافع. فعندنا في هذه الطبقة اثنين أسامة يروون عن نافع، وفي نفس الوقت يروي عنهما ابن وهب، فالتمييز بينهما صعب إلا بمعرفة الطرق المعروفة طبعا. فالمهم أن هذا هو أسامة ابن زيد الليثي، ورتبته من الجرح والتعديل أنه صدوق يهم، أنه صدوق يهم، روى له مسلم والأربعة والبخاري تعليقا. وأما الآخر هو أسامة ابن زيد بن أسلم، هذا ضعيف من قبل حفظه، الآخر ضعيف ولم يروي له إلا ابن ماجة. فإذن كيف عرفنا؟ كيف ميزنا بينه؟ بهذا، بتخريج أصحاب الكتب له. تجد عند زيد بن أسلم من زيد بن هذا أسامة بن زيد بن أسلم، تجد أمامه إيش؟ قاف. قاف يعني إيش؟ ابن ماجه بس. فإذا هذا ليس هو، فإذا هو الثاني الذي رمز أمامه بالبخاري تعليقا ومسلم والأربعة. طيب، فإذا أراد الإمام البخاري بهذا الباب أن يرد على إسحاق بن راهوية في التفريق بين العبد والأمن. نعم، هناك أيضا إمام آخر اسمه عثمان البتي من أئمة أهل البصرة، أيضا فرق بين العبد والأمن، ولكن في حالة خاصة، فرق بين العبد والأمة في حالة خاصة، ولعل هذا يكون فيه يعني جوابا على سؤالك، وهي أن عتق المعتق ينفذ في العبد كله ولا شيء للشريك. ماذا يقول عثمان وهو مخالف تماما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول أن المعتق إذا أعتق نصيبه صار العبد كله حرا ولا شيء للشريك. عجيب، لكن طبعا نحن نحسن الظن بهؤلاء، يمكن أنه لم يبلغه الحديث، يمكن. يقول أن المعتق ينفذ عتقه في العبد كله ولا شيء للشريك، يقول إلا إذا كانت أمة جميلة. يقول لو كان هذا المشترك أمة جميلة طوطة فيضمن لأجل الضرر الذي ألحقه بالشريك. يقول إذا كان هذا المشترك أمة جميلة طوطة وأحد الشريكين أعتق نصيبه فيضمن نصيب الشريك الآخر لأجل الضرر الذي ألحقه به. نعم. قال الإمام النووي: قول إسحاق شاذ وقول البتي فاسد، وهما يستحقان هذا من الإمام النووي، لأن كل قول يخالف صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه مهما كان، ولا علاقة بين رد القول ومكانة الشخص ومنزلته، ما في علاقة، لأن هذا دين، هذا دين، ما في مجاملة في الدين. فمن أتى بشيء باطل فلا بد أن يرد عليه مهما كان، ومع ذلك فهو له مكانته ومنزلته. فالشافعي يقول عن الإمام أبي حنيفة: إن الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، ومع ذلك فأبو حنيفة ضعيف من الناحية الحديثية. فإذا وجدت في إسناد أبو حنيفة وليس له متابع فالحديث ضعيف، لأجل من؟ لأجل أبي حنيفة. كذلك محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان إماما في الفقه ولكن ضعيف من الناحية الحديثية، وهكذا. فليس في هذا الدين مجاملة، وأحسن ممن يوصف بعدم المجاملة هم أئمة الجرح والتعديل، وهذا شرف لهم. وكثير من الناس يفهم من أقوال أئمة الجرح والتعديل أنهم يقولون ذلك تشفيا وحبا في الطعن والتجريح، والأمر ليس كذلك، وإنما أرادوا نصح هذه الأمة أولا وصيانة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا. وينبغي أن يكون هذا نبراسا لكل من أراد أن يتكلم في رجل من الرجال، إنما يتكلم وليس وراء هذا الكلام إلا نصح المستمع والحفاظ وصيانة هذا الدين. والله عز وجل لما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فمن الأسباب التي يحفظ بها الذكر إنما هو بأئمة الجرح والتعديل، بأئمة الجرح والتعديل. نعم. طيب، فائدة أخرى في قوله عليه الصلاة والسلام: من أعتق، من أعتق عبدا، أو من أعتق شركا له في عبد، هذا المعتق يعني هذه من تفيد العموم أم لا؟ من أعتق يعني هل أي واحد يعتق يترتب عليه هذا الحكم، أم أن هذا المعتق لابد أن يتوفر فيه شروط، وإذا وجدت في هذا المعتق موانع فلا يترتب الحكم؟ نقول الثاني. فمثلا إذا كان المعتق مجنون، إذا كان المعتق مجنونا فلا ينطبق عليه هذا الحكم. إذا كان المعتق محجورا عليه لأجل سفهه، تعلمون أن الحجر على نوعين يا مردان، صح؟ محجور عليه لأجل سفهه يعني لأجل حمقه، ومحجور عليه لأجل فلسه. صلاة وبركاته. مثلا إنسان وجد منه سوء في التصرف في الأموال، هذا يحجر عليه لقول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فهذا يسمى محجور عليه لأجل سفهه. طيب، هناك محجور عليه لأجل فلسه، إنسان عليه دين 1000 درهم مثلا، ثم أعلن هذا الرجل إفلاسه، ما معي شيء. طيب الغريم كيف يأخذ حقه؟ يذهب إلى القاضي، فيأتي القاضي ويحجر على مثلا داره، على حقله، على سيارته، فهذا يسمى حجر لأجل إيش؟ لأجل فلسه. فنقول المحجور عليه لأجل سفهه لا ينطبق عليه هذا الحكم، فإذا أعتق لا يسري عليه هذا الحكم. وأما المحجور عليه لأجل فلسه فيجوز. طيب، إنسان مريض مرض الموت، إنسان في مرض الموت وقال نصيبي في عبد الفلاني أنا أعتقته، فنقول لا يسري أيضا لأنه في مرض الإيش؟ في مرض الموت. المهم أن تعرف أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد ليس على عمومه، وإنما يستثنى منه ماذا؟ المجنون والسفيه والمريض مرض الموت، والمريض مرض الموت. هذه الأبواب يا جماعة مهمة جدا، كما أن أبواب الصلاة والصيام والزكاة والحج مهمة، فهذه أيضا مهمة. والعجيب أن الناس عندهم جهل في هذا الباب الثاني أكثر، ولذلك ربما تجد طالب علم يعرف أحكام الصلاة والصيام والحج تماما، ويذهب إلى السوق فيقع في معاملة غير شرعية. من أجل ماذا؟ من أجل أنه لا يفقه فقه المعاملات، فلا بد من هذا مع هذا، لأن الدين مبني على عقائد وعبادات ومعاملات. قسم المعاملات هذا الناس عندهم فيه جهل كبير. يعني مثلا أنا أضرب لكم مثالا، أنت تذهب إلى السوق إلى محل معين، تقول له عندك كذا؟ قل نعم. كم؟ 10. طب اصبر عليه شوي. ويذهب إلى وين؟ إلى صاحبه. هذا بيع غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا تملك، فهو وقع في الخطأ وأنت عاونته على ذلك. الصورة
قال 10 دراهم بعد ذلك،
وما عنده السلعة، وإنما السلعة عند جاره، وهي عند جاره بماذا؟ ب7، ب8. سبحان الله، أين الدين والنصيحة؟ بدل أن ينصحه ويقول اذهب إلى هذا جاري عنده كذا فينفعه، لا، يأكله. أي اتفاق؟ ولا اتفاق ولا غيره. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا تملك، ونهى عن بيع المتاع حتى يستوفيه، أو حتى يحوزه يصبح في حوزته. فهذا شيء مهم طبعا، لا تبع ما لا تملك. نعم. كل هذا ذكرناه. طيب، من أعتق شركا له في عبد، طيب إذا كان هذا العبد مكاتب، شو يعني مكاتب؟ مكاتب يعني سيده وافق على أن يدفع له مبلغا معين ثم يكون عتيقا، فنقول المكاتب أيضا داخل في هذا. من أعتق شركا له في عبد أو في مكاتب، ممكن يكون هناك عبد يشترك فيه 2، واتفق الاثنان على ماذا؟ على أن يكون هذا العبد مكاتب. في حين الكتابة أحدهما أعتق نصيبه، فنقول كذلك حكم المكاتب كحكم الإيش؟ العبد. وكذلك المدبر. ما هو المدبر؟ عبد معلق عتقه على موت سيده. أحسنت، عبد معلق عتقه على موت سيده، يعني إذا مات سيده يصبح عتيقا حرا فهذا يسمى مدبر. فكذلك المدبر أيضا يسري عليه هذا الحكم. المكاتب، مكاتب يعني اتفق مع سيده على أن يسدد له مبلغا معين، فإذا سدده صار حرا. وهذا من الثلاثة الذين حق على الله عونهم. من هم؟ الناكح يريد العفاف، وهذا المكاتب، والإيش؟ الدائن. أنا الثالث نسيته، فالمهم هو منهم. وهم يكونوا اتفقوا على أن يكون هذا مكاتب يدفع لكل واحد بحصته. فأثناء المكاتبة واحد قال أنا نصيبي، فنقول نفس الحكم لأنه ما زال عبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. هذا حديث، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. كلما سمعت حديث سجله، أولى ما يسجل هو الحديث، أولى من أن تقول خلاف العلماء وقول مالك والشافعي، لأن هذه تنسى. وأما الذي يبقى هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. طيب، في قوله عليه الصلاة والسلام فإن كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه. طيب، إن لم يكن هذا المال يبلغ ثمن العبد فهل يقوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل التقويم متى؟ إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد. طيب، إن لم يكن له مال يبلغ ثمن العبد فهل يقوم عليه؟ نقول في هذا خلاف بين العلماء. ظاهر هذا الحديث أنه إن لم يبلغ لا يقوم، فلا تقويم إلا إذا كان عند المعتق مال يبلغ ثمن العبد، هذا ظاهر الحديث. لكن عند الشافعية وهو مذهب مالك أنه يقوم عليه بقدر ما عنده، يقوم عليه بقدر ما عنده حتى وإن لم يبلغ نصيب الشريك. طيب، نكمل إن شاء الله في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.